بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس، الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية، دروس وعبر. وعنوان هذا الدرس أصول الحوار النبوي. في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من يوم الخميس الموافق للسابع من شهر جمادى الأولى لعام 1436 للهجرة النبوية الشريفة، وفي هذا المسجد المبارك جامع الراجحي في مكة المكرمة زادها الله تشريفا. أيها الأحبة، عنوان هذا الدرس كما مر أصول الحوار النبوي، وهذه هي الحلقة الأولى من أصول الحوار النبوي، وسيعقبها حلقات بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل الحديث عن أصول الحوار النبوي، يحسن التقديم بمقدمة عن الحوار عموما وعن أهمية الحوار. فالحوار كما نعلم هو مداولة الحديث بين طرفين، ويغلب على الحوار روح الهدوء ورحابة الصدر والوصول إلى نتيجة في الغالب. وهناك ما هو مرادف للحوار كالجدل والمناقشة، وإن كان بينها فروق، فالمناقشة غالبا ما تكون من الأعلم لمن هو دونه، والجدل قد يغلب عليه روح اللدد. وقد كان الجدل والمناظرة في قرون ماضية كان لها دوي وحضور، والحوار أصبح له في هذه الأزمان المتأخرة أصبح له وهج في الإعلام وفي غيره. ومن هنا كان الحديث عن الحوار وعن بعض ضوابطه وأصوله وأدابه من الأهمية بمكان. وأهمية الحوار تكمن في أمور كثيرة، منها شدة الحاجة إليه. فالحوار يحتاج إليه كل إنسان حال معاملته لغيره، فيحتاجه الوالد في معاملة ولده، والولد في معاملته والده، ويحتاجه الزوج حال معاملته لزوجته، والمعلم مع طلابه، والطالب مع معلمه، ويحتاجه الإنسان في حال معاملته موافقيه ومخالفيه، ويحتاجه القاضي في مقطع أحكامه، والداعية في حال دعوته، والعالم في حال تصديه للناس، والرئيس الأعلى في حال سياسته لرعيته وما يجلب لها من المصالح ويدرأ عنها من المفاسد. ويحتاج إلى الحوار في حال السلم والحرب، وفي حال البيع والشراء، وفي حال الوفاق والخلاف. ثانيا، مما تكمن به أهمية الحوار عناية القرآن الكريم بالحوار. فلقد عني القرآن الكريم بالحوار أيما عناية، ولا غرابة في ذلك. فالحوار هو الطريق الأقوم للإقناع الذي ينبع من الأعماق. وفي القرآن نماذج كثيرة متنوعة تبين أهمية الحوار وقدمه وشدة الحاجة إليه. ومن الأمثلة على ذلك ما دار بين الرب جل وعلا وملائكته عندما أراد عز وجل أن يجعل في الأرض خليفة كما في سورة البقرة، وما جاء في قصة ابني آدم كما في سورة الأنعام، وما دار بين الرب عز وجل وإبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى كما في سورة البقرة، وما جاء في حوار إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام لما هم بذبحه كما في سورة الصافات، وما جاء في قصة داود عليه السلام مع الخصمين كما في سورة صاد، وما جاء في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس كما في سورة النمل، وما جاء في قصة موسى عليه السلام عندما سأل ربه أن يأذن له برؤيته، وما دار من الحوارات بين موسى وأخيه هارون كما في سورة الأعراف وطه، وما دار بين عيسى عليه السلام وقومه كما في سورة المائدة، إلى غير ذلك من الحوارات الكثيرة بين الأنبياء وأقوامهم وبين السادة والأتباع. فكل ذلك يدل على أهمية الحوار وخطورته، ويؤكد أن القرآن يعتمد أسلوب الحوار في توضيح الحقائق وهداية العقل وتحريك الوجدان وفتح المسالك التي تؤدي إلى حسن التلقي والتدرج بالحجة. ثالثا، مما يبين أهمية الحوار كثرة الحديث عنه، فمن مظاهر العناية به في هذا العصر خصوصا كثرة الحديث عنه وشيوع تخصص يتصل به، ألا وهو العلاقات العامة، حيث أسست لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أجهزة خاصة بالعلاقات العامة، سواء في الدوائر الحكومية أو الشركات أو دور الصحافة والنشر أو غيرها. ويمكن أن توصف المسؤولية الأساسية لهذه الأجهزة بأنها حسن الاتصال بالآخرين للإقناع برأي أو ترويج سلعة أو تصحيح فكرة أو التمهيد لقضية، إلى غير ذلك مما يبرز أهمية الحوار ويبين أنه العنصر المهم في فن العلاقات العامة. وفي هذا العصر نجد العناية بالحوار أكثر من ذي قبل، خصوصا في بلاد الغرب، حيث تقام الدورات وتفتح المعاهد والمراكز التي تعنى بفن الحوار الذي هو ركيزة العلاقات العامة. رابعا، مما يبين أهمية الحوار ما يوجد من آثار وحكم في شأنه، فهو موضوع قديم ويأخذ طابعا أكثر تحديدا وتخصيصا ودقة، والذي يلقي نظره في كتب التراث يجد أن لها اتصالا وثيقا في هذا الباب، ويظهر ذلك من خلال الحكم والوصايا والأبيات والأمثال التي توصي بحسن الاستماع والتحدث وما جرى مجرى ذلك مما يتصل بالحوار. وهذه المادة موجودة بكثرة، ولكنها متفرقة في مختلف المصادر على تنوعها وتباين موضوعاتها ومؤلفيها، كما أنها في الأغلب جمل وجيزة لكنها تحمل حصيلة طويلة من الخبرة. ولو قيض لهذه المادة من يستقصيها ويؤلف بينها لخرج بمادة ضخمة من الحوار من خلال التراث. خامسا، مما يبين أهمية الحوار كثرة المؤلفات فيه، فلا تكاد المؤلفات في الحوار وأصوله وأدابه ومقوماته تحصى، وذلك في كافة لغات العالم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. سادسا، مما يبين أهمية الحوار، وهذه كما أسلفت مقدمة للدخول في الحوار النبوي، سادسا مما يبين أهمية الحوار ما يترتب على الحوار من الثمرات، فللحوار المنهجي المنضبط آثاره الجميلة وثمراته اليانعة، سواء على المحاور نفسه أو على من يحاورهم أو ينوب عنهم، فهو مفيد في إيصال الفائدة للآخرين، ومفيد في تدريب المحاور نفسه، إذ يرتقي بطريقة تفكيره وأدائه، ويعلمه ضبط لسانه وقلمه، ويقوي لديه ملكة المحاكمة والتفكير المتزن، مما يجعله مقبولا من الآخرين ويجعل اقتناعهم بأفكاره أعظم أثرا. والحوار كذلك مفيد في استنباط الآراء السديدة وتحريك الأذهان الراكدة، بل إنه من أعظم أسباب البهجة والسرور. فلذة المحادثة من أعظم لذات الدنيا. قيل لحكيم: ما بقي من ملاذك؟ قال: مناقلة الإخوان الحديث على التلال العفر في الليالي القمر. وبالحوار الناجح تستجلب المودات، وتؤد العداوات، وتساس التجارات، وبه يزيد العلم ويتسع الفكر، وتجلب المصالح وتدرأ المفاسد. والمحاور البارع يصل إلى مراده ويتحقق له مطلوبه، ويسعد قومه من ورائه إذا كان هو مقدمهم أو المتكلم باسمهم. ولهذا كثر في كتب التراجم والسير ذكر من كان سببا في إسعاد قومه وتحقيق مطالبهم إذا كان سفيرا لهم. ومن هذا القبيل ما جاء في مناقب وزير الأندلس المشهور محمد بن الخطيب السلماني المعروف بلسان الدين بن الخطيب، إذ قال عند سفارته عن سلطان غرناطة محمد بن أبي الحجاج إلى سلطان المغرب أبي عنان أبياته المشهورة التي ارتجلها عند إرادة الدخول عليه، حيث إن غرناطة اجتاحها النصارى، فلما خشي ملكها محمد بن الحجاج أن تجتاح جملة بعث إلى ملك المغرب أبي عنان يستنجده، وأرسل وفدا من العلماء والقضاة وعلى رأسهم محمد بن الخطيب السلماني المشهور بلسان الدين بن الخطيب، فقال 5 أبيات قبل أن يسلم على السلطان، فقال له السلطان: كل حوائجك مقضية، قبل أن يسلم عليه وقبل أن يعرف ما المطلوب، لأن هذا الحوار البارع وهذه المقدمة البارعة وهذا الاستفتاح البارع أخذ بمجامع قلبه وجعله يلبي المطالب قبل أن يعرف ما هي. إذ قال لما قدم عليه: خليفة الله ساعد القدر، علاك ما لاح في الدجى قمر، ودافعت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه بشر، والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما وطنوا وما عمروا، وقد أهمتهم نفوسهم فوجهوني إليك وانتظروا، وجملة الأمر أنه وطن في غير علياك ما له وطر، يعني في غير علاك ما نريد هذا الوطن. فاهتز السلطان أبو عنان طربا لهذه الأبيات وبلغت منه كل مبلغ، وقال لابن الخطيب: ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم، وأذن له في الجلوس فسلم عليه. كان من ضمن الوفد القاضي أبو القاسم الشريف، وكان من جملة الوفد، فقال: لم نسمع بسفير قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا. يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله معلقا على هذه القصة، يقول: فكان الإجمال في المقدمة قضاء لحق صدارتها بالتقديم، وكان الإفضاء إلى المقصود قضاء لحقه في العناية، والرجوع إلى تفصيل النعم قضاء لحقها من التعداد، فإن ذكر النعم تمجيد للمنعم وتكريم للمنعم عليه وعظة له، ولمن يبلغهم خبر ذلك تبعث على الشكر. فللتكرير ها هنا نكتة جمع الكلامين بعد تفريقهما، ونكتة التعداد لما فيه إجمال معنى النعمة. إذن هذا شيء مما يبين أهمية الحوار. بعد ذلك ينتقل الحديث إلى أصول الحوار في السيرة النبوية. فالحوار المنضبط الراقي يقوم على أصول عظيمة كثيرة، ويمكن إجمالها بسلامة المقاصد والتثبت والعلم بمادة الحوار ولزوم العدل مع المحاور. فهذه الأصول وما يندرج تحتها تعد أعظم أصول الحوار ومقوماته. وهذه الأصول الرفيعة الشأن تتجلى غاية التجلي في السيرة النبوية الشريفة، وهذا ما سيكون الحديث عنه إن شاء الله بقية هذا الوقت وفي دروس قادمة بإذن الله تعالى. فالأصل الأول من أصول الحوار سلامة المقاصد في الحوار النبوي، فمن أعظم مقومات الحوار سلامة المقاصد، وتتجلى سلامة مقاصد المحاور في إخلاص نيته ورغبته في الوصول إلى الحق وبعده عن الأغراض الشخصية، وإحسانه الظن بمحاوره وبعده عن الدخول في نيته، ويكون كذلك بفرحه بظهور الحق على يد أي أحد. وهذه المقومات ظاهرة لمن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي بيان لذلك بشيء من البسط. أولا إخلاص النية في الحوار، وذلك بأن يريد المحاور أن يريد في حواره وجه الله والوصول إلى الحق، دون أن يريد بحواره إظهار براعته وإبراز مقدرته وإفحام أقرانه ولفت الأنظار إليه وما إلى ذلك من قوادح الإخلاص. وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان أشد الناس إخلاصا، كان أشد الناس إخلاصا لربه في حواراته وشتى شؤونه، كيف لا يكون كذلك وهو الذي أوحى ربه إليه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وأوحى إليه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وأوحى إليه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كيف لا يكون كذلك وهو القائل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في البخاري. كيف لا يكون كذلك وهو الذي يروي عن ربه قوله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، كما في صحيح مسلم. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذه الآية وضعت مقومات الحوار وأصوله وشروط الانتفاع به، وأول أصل ذكر في هذه الآية هو الإخلاص، كما في قوله تعالى: أن تقوموا لله، أي تقوموا لله وحده، فيكون الباعث لكم إرادة وجه الله دون من سواه، فهذا هو الإخلاص والتجرد في طلب الحق. ولقد كان عليه الصلاة والسلام صافي السريرة حسن السيرة، لا يبغي في حواراته إلا هديا ولا ينوي إلا إصلاحا، وكان عليه الصلاة والسلام سالما من الأغراض الشخصية، مترفعا عن المطامع الدنيوية، فما كان خاملا فيطلب بهذه الدعوة نباهة شأن ووجاهة، فإن في شرف أسرته وبلاغة منطقه وكرم خلقه ما يكفيه لأن يحرز في قومه الزعامة لو شاء، وما كان مقلا حريصا على بسطة العيش، فيبغي بهذه الدعوة ثراء، فإن عيشه يوم كان الذهب يصب في مسجده ركاما لا يختلف عن عيشه يوم كان يلاقي في سبيل الدعوة أذى كثيرا، وعيشه يوم كان يتعبد في غار حراء كعيشه يوم أظلت رايته البلاد العربية وأطلت على ممالك قيصر من ناحية تبوك. ويشهد لإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته وتحليه بهذا الأصل العظيم شواهد كثيرة، وسيرد ذكر شيء منها في تضاعيف هذا الدرس، بل لا تبالغ إذا قلت إن جميع حواراته عليه الصلاة والسلام ناطقة بإخلاصه شاهدة له بذلك. وفي هذا درس عظيم لكل من أراد الحوار، وهو أن يصحح نيته وأن يتخلص من حظوظ نفسه وأن يستحضر شهود ربه واطلاعه عليه، وأن يدرك أن الإخلاص عليه مدار العمل، فعليه لزوم الإخلاص قبل الحوار وأثناءه وبعده، وعليه تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الإخلاص ويقدح في سلامة القصد حتى لا يحبط عمله وتضيع ثمرة جهده، فالحوار بدون نية حسنة مضر بصاحبه أيما ضرر. ثانيا مما يدخل في المقصد الأول من أصول الحوار وهو سلامة المقاصد، البعد عن الدخول في النيات، وهذا نتيجة لسلامة المقاصد وثمرة من ثمرات الإخلاص ودليل من دلائل حسن النية والعمل، لأنه إذا حسن قصد المرء حسنت ظنونه، وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. وإن من أعظم آفات الحوار الدخول في نية المحاور وإلصاق التهم به وحمل كلامه على أسوأ المحامل وأخذه بلازم قوله دون أن يلتزمه، أو أن يقول المحاور لمحاوره أنت لم ترد بذلك وجه الله أو أنت سيء القصد إلى غير ذلك، مما يفسد جو الحوار ويفقده مصداقيته ويخرجه إلى دائرة المهاترة والمسابة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام مبرأ من كل نقيصة من ذلك مما يفسد جو الحوار، وكان بعيدا كل البعد عن سوء الظن، كيف لا وهو الذي أدبه ربه عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، كيف لا وهو القائل إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث كما في الصحيحين. ثالثا مما يدخل في هذا الأصل الفرح بظهور الحق على يد أي أحد، فذلك دليل الصدق وأمارة الإخلاص وسلامة النفس من الحظوظ والأغراض الشخصية، لذلك فإن على المحاور أن يكون غايته الوصول إلى الحق سواء جرى ذلك على لسانه أو على لسان غيره، فإذا ظهر الحق كان ذلك هو المطلوب، ذلك أن النفس طلعة تحب الانتصار وترغب في العلو وتنزع إلى تطلب الشهرة والمديح، وربما رغبت في التشفي وإظهار الشماتة ونحو ذلك من المقاصد التي تنافي السلامة والإخلاص، فلا تريد والحالة هذه أن يظهر الحق على يد مخالفها فضلا عن أن تفرح به، ولم تكن تلك أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الرسل جميعا يفرحون بظهور الحق ويرغبون في الإصلاح ولم يكن لهم هدف غير ذلك. ومن الأمثلة على ذلك قوله عز وجل عن شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والمعنى كما يقول العلامة السعدي رحمه الله ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي، انتهى. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفرح في حواراته بظهور الحق على يد أي أحد ولو كان من أشد الناس مخالفة له، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومن أجلها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحبر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحبر دليل على سلامة مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافه وقبوله الحق من أي أحد، إذ لم يكن مجيء الحق من خصم أو عدو مناوئ مسوغا لأن يرده، بل قبله بأحسن القبول حيث ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه فرحا وتصديقا لقول الحبر بدليل قراءة الآية التي تدل على صدق ما قاله الحبر. وقريب من هذا ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. بالام قيل في معناها أقوال مضطربة، والصحيح كما قال النووي أنها لفظة عبرانية معناها ثور. قال: إدامهم بالام ونون، والنون هي الحوت. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. والحديث في الصحيحين. الأصل الثاني من أصول الحوار في السيرة النبوية التثبت في أثناء الحوار، ذلك أن من أعظم مقومات الحوار الناجح أن تراعى فيه الحقائق الثابتة والأدلة الصريحة الواضحة، وأن يقوم على أساس من الصدق واليقين لا على مجرد الظنون والأوهام. والمحاور الصادق المخلص السليم المقاصد يتثبت في أثناء حواره ولا يلصق بمحاوره ما ليس فيه، ولا يتمنى خطأه ولا يلتمس عثرته. وإذا بدا من محاوره تصرف مشكل أو كلام محتمل بادر بسؤاله عن قصده حتى يصل إلى اليقين في كل ما يقوله أو يحكم به. وعلى هذا الغرار كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومنها ما جاء في قصة حاطب ابن أبي بلتعة. فقد جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة. بعثه حاطب إلى المشركين، يقول علي: فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا: الكتاب، يعني أعطينا الكتاب. فقالت: ما معنا كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أعظم الحديث، وفيه من غرر العلم ما فيه. يقول علي: فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. يعني عنق حاطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ يقوله لحاطب. قال حاطب: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابه إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، فلا تقولوا إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. ولمسلم في روايته يقول، أي علي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، إلى آخر الحديث. وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لحاطب: يا حاطب ما هذا؟ هذه رواية أخرى، قال: يا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان في شرح هذه الكلمة: أي كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين. يقول حاطب، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وكان لمن معك من المهاجرين، كان لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا، يعني يدا عند قريش يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذا حديث عظيم يشتمل كما مر على غرر من العلم ودرر مما الحديث بصدده الآن من أصول الحوار وآدابه، وسيمر إشارات إلى شيء من ذلك في بعض الدروس. والشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما صنعت؟ يقول لحاطب. وفي الرواية الأخرى: يا حاطب ما هذا؟ ففي هذا الحديث العظيم بيان لشأن التثبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل بالحكم على حاطب حتى استدعاه وحاوره وسأله وتثبت من وقوع الحدث وصحة الخبر. ففي هذه الحادثة تم التثبت عن طريق أوثق المصادر، ألا وهو الوحي. والمرحلة الثانية هي مرحلة التثبت عن الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ، وهذا غاية ما يكون من التثبت في الحوار. المثال الثاني على التثبت في الحوار النبوي ما جاء في الحديث الطويل في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. وفيه: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، يقوله أبي، يقوله كعب بن مالك، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فجعلوا يحلفون له ويعتذرون، وكانوا 84 رجلا، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وأيمانهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى: حتى جئت فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب ثم قال لي تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كذبا لترضين عني وليوشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك حديثا صدقا تجد فيه علي أني إني لأرجو عقباي من الله فيه، ولا والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك صدق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يقول كعب فقمت وثار رجال من بني سلمة فأتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، قد كان كافيك ذنبك باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقولون يكفيك لو أذنبت هذا الذنب أن يستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث يطول، والشاهد من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك، حيث تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من سبب تخلف كعب، تثبت منه، هو يعلم أنه قد تخلف ويعلم أنه قد استعد لكنه أراد أن يتثبت، ما الذي جعلك تتخلف؟ ولما أخبره كعب بالصدق وبين له حقيقة الأمر أحسن النبي عليه الصلاة والسلام به الظن فصدقه وقال فقم حتى يقضي الله فيك. إذن هذا مثال من أمثلة التثبت في الحوار. المثال الثالث تثبته صلى الله عليه وسلم من بني سلمة حين بلغه أنهم يعزمون على الانتقال من ديارهم إلى قرب المسجد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد، حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. تثبت. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا منازلكم ولا تنتقلوا قرب المسجد حتى يكون ذلك أعظم في أجوركم إذا أتيتم إلى الصلاة وإذا انصرفتم منها. المثال الرابع من الأمثلة التي تدل على تثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته ما جاء في قصة ماعز بن مالك، قصة ماعز رضي الله عنه، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم قال يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الحاضرين أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه يعني شمه فلم يجد منه ريح خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ قال نعم فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة وهم يدوكون في الأمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. والشاهد واضح من هذا الحديث، حيث تثبت عليه الصلاة والسلام في هذا الحوار من صحة قول ماعز بأنواع عدة من التثبت، حيث أرجعه وأمره بالاستغفار ثم استعلم منه عن أي شيء يريد أن يطهر، ثم سأل عن سلامة عقله من الجنون، ثم سأل هل شرب خمرا فصار يهدي بما لا يعقل، ثم أمر أن يشم أمر أن يشم فشم فلم يوجد منه ريح خمر، ثم سأله سؤالا صريحا في الأخير أزنيت؟ فلما اعترف بعد هذه الأنواع من التثبت وبعد أن ردده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أمر به فرجم. ثم لما اختلف الناس في شأنه أمرهم بالاستغفار له وبين لهم صدق توبته، فهذا نذر يسير من أمثلة تثبته عليه الصلاة والسلام. ومن خلالها يتبين لنا شيء من منهج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأصل العظيم ألا وهو التثبت، وفي ذلك درس لمن أراد الحوار، وذلك بأن يلازم التثبت فلا يتكلم ولا يحكم ولا يحاور إلا عن تثبت ويقين. فحقيق على المحاور أن يلزم هذا الأصل، خصوصا في المحاورات التي يترتب عليها المصالح والمفاسد، فعليه التأني والتروي وترك التسرع، فذلك أقرب للسلامة وأبعد عن الندامة. قال ابن حبان رحمه الله أنشدني منصور ابن محمد الكريزي الرفق أيمن شيء أنت تتبعه، والخرق أشأم شيء يقدم الرجل، وذو التثبت من حمد إلى ظفر من يركب الرفق لا يستحق بالزلل. وإلى هنا ينتهي وقت هذا الدرس الذي دار حول أصول الحوار النبوي، وللحديث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.